السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. مجلسنا في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا كما عهدتم وكما تعلمون مع كتاب البيع من هذا الكتاب، ومع باب الرهن على وجه الخصوص، وقد تقدم شرح جمع من مسائل الرهن، ووقفنا عند الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله عز وجل للكلام عن الانتفاع بالمرهون. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب الرهن: فصل. وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا.
نعم، هذه مسألة انتفاع المرتهن بالرهن. والرهن أي المرهون في هذه المسألة له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون مركوبا أو محلوبا، أن يكون مركوبا أو محلوبا، أن يكون مركوبا كالبعير والخيل، أو محلوبا كالناقة والشاة ونحو ذلك. والحالة الثانية أن يكون مقيسا على المحلوب أو المركوب، ليس محلوبا ولا مركوبا لكنه يقاس، وهو العبد والحيوان الذي لا يركب ولا يحلب كالثور وكالذكر من الظأن والمعز، فهذا يقاس على المركوب والمحلوب بجامع الحاجة للنفقة. والحالة الثالثة ألا يكون من هذين، فإن لم يكن مركوبا ولا محلوبا ولا مقيسا عليهما كالدار والنقد والأثاث والأقلام ونحو ذلك، فقد اتفق الفقهاء بلا خلاف بينهم على أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بهذا الرهن بغير إذن من الراهن. لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بهذا الرهن بغير إذن من الراهن، لأن هذا المال مملوك لغيره، فلا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذن، والإذن إما من المالك وإما من الشارع، ولا إذن هنا من المالك ولا إذن من الشارع، فلا يحل له أن يتصرف فيه. أما إذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع إما عند العقد قال وآذن لك أن تنتفع به أو عندما أراد أن ينتفع استأذنه فأذن له فهذا على نوعين النوع الأول أن يكون الرهن في القرض أن يكون الرهن في قرض وهنا لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن هو بإذن الراهن لكن لا يجوز له أن ينتفع هنا لما؟ لأنه يكون من باب القرض الذي جر منفعة للمقرض وهو حرام بالاتفاق كما تقدم معنا وهو من الربا فيجب الحذر منه والنوع الثاني أن لا يكون الرهن في القرض وإنما في بيع مثلا أو إجارة أو نحو ذلك وهنا يجوز له أن ينتفع به ولكني أنبه إلى قضية وهي أن بعض الناس يتحيل بشيء يسميه رهنا وهو لا يريد الرهن وإنما يريد الانتفاع يعني في بيع أو في إجارة في القرض انتهينا ما يجوز لكن في بيع أو إجارة أو نحو ذلك هو في الحقيقة لا يريد الرهن وإنما يريد الانتفاع والراهن لا يريد الرهن وإنما يريد ما يحصله نتيجة الرهن فهنا في الحقيقة لا يقصد الرهن وإنما يقصد الانتفاع فحقيقة الأمر أنه قرض يجر نفعا مثال ذلك أن يستأجر المستأجر عينا كبيت ويدفع للمالك مالا يسميه رهنا يسميه رهنا رهن العين المؤجرة ويخفض المالك للمستأجر في الأجرة يخفض المالك للمستأجر في الأجرة لأنه أعطاه هذا الرهن ويأذن له المؤجر في أن ينتفع بهذا الرهن أن ينتفع بهذا الرهن في الحقيقة لولا هذا الانتفاع لما طلب المالك رهنا فليس مقصوده الرهن والتوثقة وإن مقصوده أن ينتفع يبيع ويتاجر بهذا المال ثم يرد الرأس فحقيقة أنه قرض وإن سمي رهنا فهذا لا يجوز وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن التحقيق أن القصود مؤثرة في العقود أن القصود مؤثرة في العقود فينبغي التنبه لهذا لأن بعض الناس يظن أنه إذا أجرى الصورة على الوجه الذي يجيزه الفقهاء ولو كان ذلك حيلة على ما حرم الله أن هذا ينفع هذا ليس بصحيح هذا ليس بصحيح إذن هذه الحالة الأولى الحالة الثانية أن يكون المرهون مركوبا أو محلوبا وهذا يتنوع أيضا إلى نوعين قد يكون التفصيل أحيانا يطيل المسألة لكنه يضبطها وهو الفقه الفقه أن تعرف التفصيل حيث ينبغي التفصيل فلا تشقق حيث لا حاجة ولا تجمل حيث ينبغي التفصيل. فكما قلنا مرارا التشقيق يضيع التحقيق والتفصيل يضبط التحصيل. التفصيل عند الحاجة إليه يضبط التحصيل ويضبط المسألة، والتشقيق من غير حاجة يضيع الذهن ويضيع المسألة ويضيع تحقيق المسألة. أعود فأقول، إذا كان المرهون مركوبا أو محلوبا فهذا يتنوع إلى نوعين. النوع الأول أن لا ينفق عليه المرتهن، وإنما الذي ينفق هو الراهن، والمرتهن لا ينفق شيئا. وهنا اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمرتهن أن يركبه أو يشرب لبنه بغير إذن من الراهن، بغير إذن من الراهن. أما إذا أذن له الراهن فكما سمعنا إن كان في قرض فلا يجوز، وإن كان في غير قرض فيجوز. هذا متى؟ إذا لم ينفق المرتهن على المركوب أو المحلوب. النوع الثاني أن ينفق المرتهن على المركوب أو المحلوب. سواء امتنع الراهن عن النفقة أو لم يمتنع، لكن المرتهن أنفق، أو كان الراهن حاضرا أو غائبا. وسواء استأذنه أو لم يستأذنه، فإنه عند الحنابلة كما ذكر المصنف هنا له أن ينتفع بالمركوب بركوبه وبالمحلوب بشرب لبنه مقابل النفقة التي أنفقها، ويتحرى في ذلك العدل، يتحرى في ذلك العدل بحيث لا يزيد في المنفعة عما أنفق، بل يكون انتفاعه أقل مما أنفق أو مساوي لما أنفق. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري في الصحيح. وهذا الحديث ظاهر جدا في أن المقصود به المرتهن، فبعيد جدا ما ذهب إليه الجمهور من أن المقصود به الراهن. وأنا مقصود به المرتهن، فالمرتهن له أن يركب المركوب إذا أنفق عليه، وله أن يشرب لبن المحلوب إذا أنفق عليه، ولم يشترط في الحديث شيء، لم يشترط في الحديث شيء، فدل ذلك على الجواز، وهذا عند الحنابلة خلافا للجمهور، ومعهم الحنابلة في رواية ما يجيزون هذا بدون إذنه، أما إذا كان بإذنه فهو كغيره. الحالة الثالثة كما قلنا أن يكون مقيسا على المركوب والمحلوب بجامع أنه حي ينفق عليه، يحتاج إلى النفقة، بجامع أنه حي ينفق عليه كالعبد. العبد لا يركب ولا يحلب، لكنه حي يحتاج أن ينفق عليه. أو الحيوان كما قلنا الذي لا يركب ولا يحلب، مثل الثور، الثور لا يركب ولا يحلب لكنه حي ينفق عليه. فهنا عند جماهير الفقهاء ومنهم الحنابلة في ظاهر المذهب، حكمه حكم الأول، لا يجوز له أن ينتفع به، أعني المرتهن، بغير إذن من الراهن. أما إذا كان بإذن فيفرق بين ما كان رهنا في القرض وما بين ما كان رهنا في غير القرض. لماذا يا معاشر الحنابلة هنا ما قستم؟ قالوا لأن الحديث ورد على خلاف الأصل. الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه، فهو ورد على خلاف الأصل فيقتصر فيه على ما ورد. بعبارة أخرى، هذا إذن من الشرع في تصرف خاص فلا يتجاوز. لماذا قلنا له أن ينتفع في المركوب والمحلوب إذا أنفق؟ لأن الشارع أذن له فيقتصر على ما أذن فيه الشارع. وبعض الحنابلة قاسوا وقالوا يجوز له أن ينتفع به فيما يكون من نفعه إذا أنفق عليه، لكن الأظهر هو ما ذهب إليه جماهير العلماء. هذه هي المسألة، إذا عرفناها ضبطناها، إذا عرفناها ضبطناها بجميع صورها.
قال رحمه الله: وله انتفاع به مجانا بإذن الراهن، لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع.
نعم، يعني للمرتهن أن ينتفع بالمرهون بدون أن ينفق عليه إذا أذن له الراهن في ذلك، إذا أذن له الراهن في ذلك، سواء كان الرهن مركوبا أو محلوبا أو غير ذلك، لأنه ينتفع به بإذن مالكه. لكن الحظ ما ذكرناه أنه يشترط في ذلك ألا يكون الرهن في القرض، ألا يكون الرهن في القرض، لأنه إذا كان في القرض فإنه لا يجوز. لكن الحظ هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع. تقدم معنا أن يد المرتهن على الرهن يد أمانة، يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، لكن إذا انتفع صار كأنه معاوض فينتقل إلى يد الضمان وتصبح يده يد ضمان، فيضمن مطلقا إذا تلفت، إذا تلف المرهون يضمن مطلقا، سواء كان بتعدي منه أو بتفريط أو بغير ذلك، لأنه لما انتفع قوي الشبه بالمعاوضة فانتقلت يده إلى يد ضمان. نعم.
قال رحمه الله: ومؤنة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إبقائه على مالكه.
من إباقه.
نعم. قال: وأجرة رده من إباقه على مالكه.
نعم، الرهن كما قلنا هو ملك للراهن بالاتفاق، فتكون نفقته على مالكه، فكل ما يحتاج إليه تكون نفقته على مالكه أي الراهن، عند جماهير العلماء، وحكى بعضهم إجماعا لكن وقفت على بعض الخلاف لكن لا يلتفت إليه. ومن ذلك إذا كان حيوانا يحتاج إلى علف فإن العلف يجب على الراهن ليس على المرتهن، وإذا كان يحتاج إلى مخزن يخزن فيه ليحفظ بذاته فإنه عليه كذلك، لأنه لو كان عنده للزمه، وكذلك لو كان المرهون عبدا ففر فإن أجرة رده من إباقه تكون على مالكه، لأنه هو المالك وهو المنتفع الأصلي به، فتلزمه النفقة. نعم.
قال رحمه الله: وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع.
نعم، انتقل المصنف هنا رحمه الله إلى مسألة ما لو أنفق المرتهن على الرهن، فإنه هنا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن ينفق عليه نفقة لا تلزم المالك أصلا، أن ينفق عليه نفقة لا تلزم المالك أصلا ولا تجب عليه، مثل مثلا أن يرهن دارا فيصبغها بلون، أو يرمم الدار حيث لا يخشى سقوطه، لا يخشى سقوطه لكن يرممه، فهذه النفقة أصلا لا تجب على المالك، وفي هذه الحال ليس له أن يرجع عليه بما أنفق. لكن لو أعطاه هو تفضلا فلا حرج، لو قال الراهن المالك: أحسنت وجزاك الله خيرا، وكم دفعت؟ خذ ما دفعت، فهذا حسن. لكن هل يلزمه؟ الجواب لا، لأن هذا لا يلزمه في الأصل فلا يلزمه بفعل غيره. أما إذا أنفق على الرهن نفقة تلزم المالك، تلزم المالك، فإن كان قد أنفق على المركوب والمحلوب فالمقابل أن ينتفع بمقدار ما أنفق كما تقدم قبل قليل، فليس له أن يرجع. أما إذا أنفق على غير المركوب والمحلوب نفقة تجب على المالك كالنفقة على العبد والنفقة على الحيوان الذي لا يركب ولا يحلب والنفقة على الدار إذا كان الدار يعني سيسقط لو لم يصنع أو سيقع ضرر على الناس، مثل لو مال جدار ويخشى أن يسقط على الناس ويهلك من يهلك أو نحو هذا، فإنه لا يخلو أيضا من أن يكون بإذن أو بدون إذن. فإن كان بدون إذن لا من الراهن ولا من الحاكم مع القدرة على الاستئذان، فإن المصنف قال متبرع. ما معنى متبرع؟ يعني ليس له أن يرجع لأنه محسن، نوى الإحسان فقط، فيحمل على التبرع، فليس له أن يرجع على الراهن. أما إذا استأذن الراهن فأذن له ونوى التبرع، نوى التبرع ما نوى أن يرجع، فإنه ليس له أن يرجع لأنه كالمتصدق. أما إذا استأذن الراهن ونوى أن يرجع فإن له أن يرجع عليه بما أنفق. طيب، إذا كان الراهن بعيدا لا يقدر على استئذانه فأنفق نفقة لابد منها، فإن له أن يرجع. والذي يظهر لي والله أعلم أن من أنفق عن غيره نفقة تجب عليه ونفعه بذلك وكان ناويا الرجوع أن له أن يرجع مطلقا. انتبهوا لما أقول، من أنفق عن غيره نفقة تجب عليه، أخرجنا النفقة التي لا تجب، ونفعه بهذا، نخرج ما لو أنفق لكن لم ينفعه. مثال ذلك، ليلة العيد ذهبت أنت إلى السوق واشتريت زكاة الفطر لك ولعيالك، فقلت مثلا جاري سليمان مشغول فأنا أشتري له زكاة الفطر، واشتريت زكاة الفطر وأخرجتها، ثم لما رجعت ورأيتني عند البيت قلت يا فلان ترى أنا اشتريت لك زكاة الفطر وأخرجتها. نعم زكاة الفطر واجبة علي لكنك لم تنفعني بما فعلت، لأن زكاة الفطر لا بد لها من النية وأنا لم أنوي أن أخرجها. نعم لو أنك اشتريتها ولم تخرجها وجئتني بها نعم، أما قد أخرجتها فأنت ما نفعتني شيئا، يجب علي أن أخرج زكاة الفطر، فهنا ليس لك أن ترجع علي بما أنفقت. أما إذا نفعتني كالدين، أو مثلا طالب علم في المدينة سافر إلى بلاده وترك عياله وانتهت نفقتهم، ما عندهم نفقة، وأنت جاره وتعرف الأحوال، فقمت وأنفقت على عياله نفعته، نفقة واجبة عليه وبنفقتك نفعته. فالصحيح وهو مذهب المالكية ونسبه شيخ الإسلام تيمية إلى أهل الحديث أن لك أن ترجع، أن له أن يرجع ما دام كان ناويا الرجوع، لأنه أنفق عنه نفقة واجبة ونفعه بها وكان ناويا الرجوع، ولو لم يقل بذلك لانسد الخير بين الناس. لو قيل للإنسان ليس لك أن ترجع ما دمت لم تستأذن، فإن أكثر الناس لا يهتمون بمثل هذه الأمور ويمتنعون. فهذا هو الذي يظهر والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن
نعم، عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل لأنه تقدم معنا أن يد المرتهن يد أمانة في باب التلف، وقلنا إنه يقبل قوله مع يمينه لشبه المعاوضة وللتهمة، لابد من اليمين. عقد المصنف هذا الفصل ليبين أن يده ليست يد أمانة مطلقا، وإنما هي يد أمانة في التلف. أما في الرد فليس كذلك، لأن المرتهن يقبض الرهن لحظ نفسه ليوثق حقه. فلا تكون يده يد أمانة، فلا يقبل قوله إلا ببينة في الرد. فلو قال المرتهن رددت الرهن عليك، وقال الراهن أبدا، لا زالت العين عندك، وارتفع إلى القاضي، فإن القاضي يطلب من المرتهن البينة، يقول هات بينة، هات بينتك على أنك رددت، فإن جاء بها حكم بها، وإلا فالقول قول الراهن مع يمينه، قول الراهن مع يمينه، لأن المرتهن هنا قابض لحظ نفسه، رجح جانب أنه قابض لحظ نفسه، كما قلنا في الرهن فيه مصلحة للطرفين، حظ للطرفين، لكن رجح هنا حظ نفسه. ومن قبض العين لحظ نفسه لمصلحته هو لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فلا تكن يده إذ ذاك يد أمانة فيقبل قوله وإذا احتيج مع يمينه، فهذا المقصود. نعم.
قال رحمه الله: من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر.
وأجير، أجير هو الذي يعمل بأجرة، والذي يعمل مثل الخياط، مثل الخياط إذا قبض الثوب جبت له قماشا، فقبض القماش ليخيطه لك، فإنه يقبض لحظ نفسه من أجل أن يأخذ الأجرة، فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. والمستأجر معروف، الذي يستأجر العين لينتفع بها. نعم.
قال: ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب. وادعى الرد للمالك فأنكره، لم يقبل قوله.
قول فأنكره يفهم منها أنه إن صدقه فلا حاجة لشيء، لأنه لا خصومة، فإنه لا خصومة. نعم.
قال: فأنكره، لم يقبل قوله إلا ببينة،
كما قلنا. نعم.
قال: وكذا مودع ووكيل.
مودع.
نعم.
مودع يعني الذي عنده الوديعة. نعم. الذي عنده الوديعة. نعم.
قال رحمه الله: وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد.
نعم. قال: وكذا مودع. طيب المودع في الحقيقة ما يقبض الحظ نفسه، هو يقبض لحظ المودع، يقول لك لا، هنا المودع بجعل، بجعل، كأنه مستأجر، كأنه مستأجر، قال أنا وأهلي سنسافر إلى البلاد، وهناك ذهب لزوجتي ما نستطيع أن نأخذه معنا، ونخاف أن يأخذه اللصوص، أريد أن أجعله عندك وديعة. قال: نعم، أحفظه لك مقابل 100 ريال، مقابل 100 ريال. هنا أخرج الوديعة عن بابها، صارت معاوضة، فهو قبض الوديعة لحظ نفسه من أجل الجعل، من أجل الجعل. أو وكيل أيضا بجعل، لأن الوكيل هو في الحقيقة في الأصل هو لحظ الأصيل، لكن إذا كان بجعل بمقابل لا، صار لحظ نفسه. أو وصي بجعل، أو دلال الذي يبيع للناس أيضا بجعل، فإنه إذا ادعى الرد لم يقبل قوله إلا ببينة، إن أكذبه صاحب الحق، لأنه قبض لحظ نفسه. نعم.
قال رحمه الله: وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه.
وبلا جعل يعني ما تقدم قريبا، يعني المودع بلا جعل والوكيل بلا جعل والوصي بلا جعل يعني متبرع والدلال بلا جعل فإنهما قبضا لحظ نفسه وهو أمين وهو أمين. فالقول قوله. وهل يحتاج إلى اليمين؟ الأصل أنه لا يحتاج إلا إذا وجدت التهمة، لأنه متبرع محض ليس فيه شبه معاوضة. فالأصل أنه يقبل قوله بلا يمين، لكن إذا وجدت التهمة بقرينة أو نحو ذلك فإنه يطالب باليمين حفظا للأموال والحقوق.
قال رحمه الله: باب الضمان والكفالة.
طيب، لا بأس نشرع في هذا الباب. ذكر المصنف باب الضمان والكفالة بعد الرهن، لأنهما يجتمعان في التوثقة، هذا تسمى عقود التوثيق، عقود التوثيق. فالرهن توثقة والضمان والكفالة توثقة. وينبغي أن نعلم أن الضمان يطلق عند العلماء بمعنيين في الجملة: معنى أثر الفعل، أثر الفعل، كما لو أتلف شيئا فإنه يضمنه ويسمى ضامنا، يسمى ضامنا، هذا أثر فعل. والمعنى الثاني عقد، عقد الضمان، بأن يضم ذمته إلى ذمة آخر، وهذا عقد ويسمى ضمينا، يسمى ضمينا. هذا مهم حتى ما نخلط، لأن بعض طلاب العلم يسمع الضمان فيذهب يقرأ في الضمان الذي هو الأثر ويحمله على العقد، أو يذهب يقرأ في الضمان الذي هو العقد ويحمله على الأثر. بل يأتينا إن شاء الله ضمان العين غير المضمونة، ضمان العين غير المضمونة، هنا سيجتمع العقد والأثر. ضمان العين يعني عقد الضمان، غير المضمونة يعني غير المضمونة بالأثر، هذا سيأتي إن شاء الله عز وجل. طيب، الضمان إذا أفرد فقيل باب الضمان، والكفالة إذا أفردت فقيل باب الكفالة، يدخل فيهما نوعان: الأول كفالة الغرم والأداء، كفالة الغرم والأداء، والثاني كفالة النفس، كفالة النفس اللي تسمى كفالة الإحضار، ما فيها غرب وإنما إحضار. أما إذا جمع كما هنا فيطلق الضمان على النوع الأول الذي هو كفالة الغرب والأداء، والكفالة على النوع الثاني وهو كفالة النفس. وهذا المصطلح، هذا المصطلح مضطرد عند الحنابلة. الضمان هو كفالة الغرم والأداء، الكفالة كفالة النفس، كفالة الإحضار. أما في بقية المذاهب فالغالب أنهم يسمونها كفالة وتشمل النوعين. إذن إذا تكلمنا الآن هنا عن الضمان فالمقصود به كفالة الغرم والأداء، كفالة الغرم والأداء. والضمان في اللغة معناه ضم شيء إلى شيء، الضمان في اللغة معناه ضم شيء إلى شيء، ففيه معنى الضم. أيضا يأتي بمعنى احتواء الشيء شيئا، احتواء الشيء شيئا. فيقال مثلا تضمن كلامك سبي، يعني احتوى كلامك على سبي. ويطلق أيضا في اللغة على التكفل بالشيء وعلى الغرامة وعلى الالتزام بالشيء وعلى الحفظ والرعاية. والضمان في الاصطلاح ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق. إذن عندنا أن الذمة تضم إلى ذمة، وهذا عند جماهير العلماء في الضمان. خالف بعض التابعين وقالوا إن الضمان نقل ذمة، نقل الحق من الذمة إلى ذمة، لكن هذا قول لا يلتفت إليه، لكن ذكرته حتى تعرفوا معنى الضم. الضم أن تضم الذمة إلى الذمة فيبقى الحق في ذمة الأصيل وتنضم ذمة الضامن إليه في التزام الحق. ويسمى الضامن هنا ضمينا وقبيلا وزعيما وحميلا وصبيرا، كل هذا قد تجدها في كتب الفقهاء. يقول الكفي، يقول الضمين، يقول الضمين، أو يقول القبيل، أو يقول الزعيم كما في الحديث الزعيم غارب، أو يقول الحميل لأنه يتحمل، أو يقال الصبير. وإذا يعني أطلقنا الكفالة عليه يسمى أيضا كفيلا. والضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله عز وجل عن يوسف عليه السلام أنه قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. والزعيم هو الكفيل كما ورد تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. هذا من حيث الكتاب. طبعا هذا وإن كان في شرع من قبلنا، إلا أنه لم يأتي في شرعنا ما يخالفه ويبطله فيكون شرعا لنا. وأما من السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. والزعيم هو الضمين، هو الكفيل، وهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت الضمان من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أيضا من فعله، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير، بعشرة دنانير، فقال والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتي بحميل، أو تأتي بحميل، فتحمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضامن الدين وتحمله، فكان حميلا ضمينا، فثبت الضمان من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. وأما الإجماع فقد قال ابن قدامة رحمه الله أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة. أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة. وقال النووي رحمه الله: وهو صحيح بالإجماع. وهو صحيح بالإجماع. إذن ثبت جواز الضمان بالكتاب والسنة والإجماع. نعم.
قال رحمه الله: يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا ممن يصح تبرعه.
نعم، يصحان أي الضمان والكفالة، والكفالة ستأتي الآن كلام عن الضمان. تنجيزا أي حالا، وتعليقا أي بأن يربط بشيء محتمل الوقوع، بشيء يحصل في المستقبل محتمل الوقوع، بأن يربط بشيء يحصل في المستقبل محتمل الوقوع. كأن يقول: إن جاء ابني من السفر كفلت زيدا في المال الذي عليه. إن جاء ابني من السفر، ابنه مسافر ومحتمل أن يأتي ومحتمل أن لا يأتي ويقع في المستقبل، يصح. يصح مع أنهم يقولون إن العقود لا تقبل التعليق، لكن لما كان من باب الإحسان والتوثقة وسعوا في ذلك، لأنه في باب توثقة وإحسان. وبأن يوقت الضمان، كأن يقول: أكفل زيدا في المال الذي عليه وهو كذا شهرا شهرا، فوقت الضمان بشهر، وقت الضمان بشهر. ويجوز أيضا تعليقه على وقت في المستقبل. نحن الآن مثلا في شهر رجب، فتقول: إن جاء شهر شعبان كفلت زيدا. إن جاء شهر شعبان، هذا ليس تعليقا. لما؟ لأن التعليق يكون بأمر في المستقبل يحتمل الوقوع، أما هذا يسمى تأقيتا أو تأجيلا، لأن ربط بشيء معلوم الوقوع. إن عشنا فلا بد أن يأتي شهر شعبان، فهذا أيضا توقيت أو تأجيل، وهو يصح في الضمان، لأن كما قلنا الضمان من باب الإحسان بالتوثقة، ليس مثل الرهن. الرهن توثقة للمصلحة، أما هنا إحسان فيوسع فيه. قال: ممن يصح تبرعه، لأن الضمان عقد تبرع، والكفالة عقد تبرع وإحسان، فيشترط أن يكون الضمان وأن تكون الكفالة ممن يصح تبرعه. وقد تقدم معنا في باب القرض بيان من يصح تبرعه، من يصح تبرعه، وبينا ذلك فيرجع إليه. لعلنا نقف عند هذه النقطة ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم، في يوم الخميس القادم إن شاء الله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.